ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله الذي شرح صدورنا بالإسلام وهدانا للإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن في هذه الوقفة تأملات في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه الآية في سورة الزخرف، جاءت هذه الآية بعد أن بين الله تعالى الآثار المترتبة في الدين من هذا القرآن العظيم، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. قال تعالى قبل هذه الآية: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وبعد أن بين الله هذه المنافع من هذا القرآن العظيم في الدين، بين المنافع التي تكون من هذا القرآن العظيم، وهي الذكر الجميل والثناء الحسن من الله جل وعز ثم من عباده. قال: وإنه لذكر لك ولقومك، أي هذا القرآن، الضمير يعود على القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. والمراد بالقوم هنا ذكر الماوردي قولان في معنى الآية. الأول وهو أن المراد بالقوم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمستجيبون لدعوته، قاله قتادة والحسن. وقيل إن المراد بالقوم هم قريش، والصحيح أن المراد بالقوم يخص قريش ويعم جميع أمته صلى الله عليه وسلم، من الذين استجابوا لهديه واتبعوا سنته. وإنه لذكر لك ولقومك، في هذه الآية العظيمة ثناء من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون له الذكر الجميل والشرف العظيم بهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية العظيمة جاءت مؤكدة بمؤكدات، أولها وإنه إن المؤكدة، ثم هاء الكناية، ثم اللام المزحلقة، ثم الضمير في قوله لك. وتأمل كيف قال الله تعالى: وإنه لذكر لك، أي لك يا محمد، شرف عظيم لك سيرفعك الله تعالى به في هذه الدنيا ويعلي به مكانتك في الآخرة. وقد جعل الله تعالى هذا القرآن العظيم شرفاً ورفعةً وفخراً لهذه الأمة. قال تعالى في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفيه رفعتكم وعلوكم ومناقبكم، أفلا تعقلون، أي أفلا تعملون بهذا القرآن العظيم. وإذا جاء مثل هذا اللفظ لقد، فإن فيه قسم من الله جل وعلا. فهذه الآية التي في سورة الأنبياء أكدت بثلاث مؤكدات: الأول القسم، والثاني اللام الموطئة للقسم، والثالث حرف قد. لقد أنزلنا إليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتابا أي قرآنا فيه ذكركم، فيه رفعتكم، فيه شرفكم. أنزل الله تعالى هذا القرآن وجعله بلغة قريش التي هي أفصح اللغات وأعلاها. ورب سائل يسأل لماذا وقع الاختيار على لغة قريش دون سائر اللغات؟ والجواب على ذلك أن يقال إن الله جل وعز من سنته إذا أرسل رسولا أن يرسله بلسان قومه، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلسان قريش هو اللغة العربية وهي أفصح اللغات. الأمر الثاني أن الله جل وعلا حينما أمر نبيه بالرسالة والإنذار أمره أن ينذر قومه وعشيرته، كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فكان من الأولى أن يخاطبهم بما يعرفون من الأساليب العربية التي هم عليها. الأمر الثالث أن لغة قريش هي أفصح اللغات، ولغة قريش هي مشتملة على أكثر اللغات، بل إن لغة قريش فيها اختارت من اللغات أفصحها وأبلغها، فكانت جديرة بأن ينزل القرآن على هذه اللغة. يعترض اليهود عليهم من الله ما يستحقون ويقولون هذا القرآن لم ينزل إلا لقوم محمد وليس للناس، كما قال الله تعالى في هذه الآية وإنه لذكر لك ولقومك، وبالآية الأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين. ولم يعلموا أن الله جل وعلا قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما قال سبحانه في آية أخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا القرآن العظيم هو فيه الرفعة والعلو والشرف العظيم والمكانة والمنقبة والرحمة والنعمة من الله جل وعلا لمن آمن به وعمل بما فيه وتلاه وتدبره. سماه الله تعالى موعظة فقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحمة الله تعالى هي القرآن، وفضله على العباد هو الإسلام، وقال تعالى في هذه الآية وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا يحتمل إما سؤال تقرير داخل فيه السؤال التقرير لأهل الإيمان يسألون عما كلفوا به من العمل، أو سؤال توبيخ وتشنيع على المشركين الذين لم يؤمنوا بهذا القرآن ولم يعملوا به ولم يستجيبوا لأمره. والله تعالى يكثر من مثل هذا اللفظ في القرآن، فسوف يعلمون لأنهم سيعلمون مآل الأمر. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون، سيعلمون ماذا سيكون الأمر يوم القيامة. إذا من الواجب علينا أيها الإخوة أننا نستجيب ونمتثل لهذا القرآن العظيم بالإيمان به والعمل به واتباعه وتلاوته وتدبره، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق لمن اتبع هذا القرآن وآمن به وعمل بما فيه أنه يحفظه من الخوف والحزن. قال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال جل ذكره فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في هذه الدنيا فيضيع، ولا يشقى في الآخرة مع من شقي. شرط ذلك أن يكون متبعا لما في هذا القرآن. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أننا نمتثل أمر الله بالاتباع لهذا القرآن، لأن الله تعالى قد قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزله الله إلينا هو القرآن العظيم. واتباع القرآن ماذا يعني؟ يعني العمل بهذا القرآن، العمل بما فيه وتحكيمه في النفس وفي الأهل وفي كل شيء. وأما الذين أعرضوا عن القرآن ولم يتبعوه فإن الله تعالى قد توعدهم بالعذاب الأليم والشقاء المقيم. قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقال في الآية بعدها ومن أعرض عن ذكري، والذكر هنا شامل للقرآن وغير القرآن ولكن القرآن هو الأولى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الضال المعرض يعترض على الرب جل وعلا يوم القيامة ويقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فيرد الله عليه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا هو كلام الله يعد بالثواب والجزاء العظيم لمن اتبع هذا القرآن، ويتوعد بالعذاب، يعد بالجزاء والثواب العظيم لمن اتبع هذا القرآن، ويتوعد بالعذاب المقيم والشقاء المقيم لمن أعرض عن هذا القرآن. الذين أعرضوا عن هذا القرآن في هذه الدنيا وإن كانوا يشربون ويأكلون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا لكنهم في شقاء وتعاسة لا يعلمها إلا الله. وقد أشار إلى ذلك ابن كثير في التفسير عند آية سورة طه. هذا هو عقاب من أعرض عن كتاب الله جل وعلا. فالواجب علينا أن نمتثل أمر الله وأن نكثر من تلاوة القرآن والعمل به واتباعه. والله تعالى قد أمرنا عند تلاوة القرآن أن نتدبر هذا القرآن وأن نعمل بما فيه. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومقت الله تعالى المنافقين في آيتين في القرآن، الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرون ما فيه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يقرأ القرآن ويخالف هدي القرآن ولا يتدبر القرآن فلا شك أن في قلبه غلف، قلبه مغلف عن الحق وعن قبول الحق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن قرأ هذا القرآن العظيم فعليه بالامتثال له وعليه بتدبر هذا القرآن، وأن لا يتصف بصفة المنافقين الذين كانوا يجلسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن ويسمعون المواعظ ثم إذا خرجوا من عند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة استحقارا واستهزاء واستخفافا ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الله قال في سورة القتال حتى إذا خرجوا من عندك، من عند مجلسك وهم يستمعون القرآن وهم عرب ولهم آذان ويسمعون ولهم قلوب يعقلون بها، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم وهم الصحابة ماذا قال آنفا؟ أخبر الله عنهم بقوله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن طبع الله على قلبه انغلق قلبه، ومن تغلف قلبه بغلاف الضلالة والمعصية والبعد عن الله فلا يستجيب لأمر الله تعالى. فعلينا إذا قرأنا القرآن أن نمتثل وأن نستجيب وأن نتبع حتى يرفعنا الله تعالى منزلة عالية في هذه الدنيا، فيذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى بالذكر الجميل، لأنك تقرأ كلام الله، والله تعالى يقول فاذكروني أذكركم، اذكروني بالشكر وبالتسبيح والتهليل وبقراءة كلام الله، فالله تعالى يذكر عباده. ثم إن قارئ القرآن إذا امتثل أمره رفع الله ذكره في الدنيا بين الناس. هذا مولى من الموالي في مكة حينما خرج من مكة وقابله عمر رضي الله عنه، قال لمولاه وهو نافع بن الحارث، خرج من مكة وكان واليا عليها، قال له ماذا أمرت على هذا الوادي؟ قال أمرت عليهم عبد الرحمن بن أبزاء. قال ومن ابن أبزاء هذا؟ قال مولى. قال أو تؤمر على أهل هذا الوادي مولى؟ قال يا ابن الخطاب إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند حدود الله، فقال لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، مصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل القرآن مرفوعون عند الله وعند الناس في هذه الدنيا، لكن شرط ذلك الإيمان الصادق والعمل التام والاتباع والتدبر للقرآن الكريم. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن ووفقنا لاتباعه والعمل به وتدبره. تدبر القرآن الكريم هو جاء في آيات منها أمر الله تعالى في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر القرآن أوله أن يستحضر الإنسان أنه يقرأ كلام الله جل وعلا، وإذا استشعر هذا المعنى استحضر قلبه لعظمة هذا الكلام، فيستشعر أن القرآن هو كلام الله وأنه يتحدث بكلام الله الذي تكلم به سبحانه، ثم يستحضر قلبه في تلاوة هذا القرآن العظيم، لا يقرأ وقلبه غافل الله، ثم يرجع إلى معاني هذه الآيات ويترسل في التلاوة ولا يستعجل فيها، يرجع إلى معاني هذه الآيات. فإن التدبر كما قال ابن القيم يورث العلم بما في هذا القرآن، هذا هو التدبر. والذي يقرأ القرآن هذًا كهذ الشعر لا يستفيد منه تلك الفائدة العظيمة، ولكن له أجر التلاوة. فالمقصود من التدبر هو استشعار عظمة الله جل وعلا واستحضار القلب وإخلاص النية وطلب الأجر من الله تعالى وقراءة التفسير الآيات حتى يعرف معنى هذه الآية فيعمل بها، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يتجاوزون العشر الآيات حتى يعلموا ما فيها من الأحكام والهدايات ويعمل بذلك. ثم إن العمل بما في هذا القرآن أكبر عون لك على تدبر القرآن الكريم، فاحرص على أن تعمل به. إذا جاء الأمر ببر الوالدين فتسعى إلى بر والديك، إذا جاء الأمر بإخلاص التوحيد والعبادة تخلص لله تعالى، إذا جاء الأمر بإقامة الصلاة تحافظ على الصلاة، إذا جاء الأمر بترك الزنا والربا تترك ذلك خوفا من الله تعالى وتستجيب لأمره رغبة في ثوابه. ولذلك فإن الله تعالى ذكر أن القرآن هو الذكر، والذكر هو إما ذكر للعقل بهدايته إلى الحق أو ذكر باللسان، وإنه لذكر لك ولقومك، الناس يذكرونك بالخير عندما تقرأ القرآن. وكذلك الذكر إذا قرأه المؤمن فإن قلبه يدخل فيه الوجل والاقشعرار من كلام الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا القرآن اطمئنان للقلب كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورب قائل يقول: كيف نجمع بين وجل القلوب وهو الخوف وبين اطمئنانها وهو سكونها وهدوءها، كيف نجمع بين ذلك؟ نقول إن القلوب إذا تذكرت وعيد الله الوعيد والعقاب، إذا تذكرت الوعيد والعقاب وجلت القلوب وخافت واقشعرت الأبدان، وإذا تذكرت وعد الله الوعد والثواب من الله اطمأنت وارتاحت. هذا هو الجمع بين الآيتين، حينما يذكر الله تعالى وجل القلوب ويذكر اطمئنانها كما بينه أهل التفسير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.